محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في مبحث جمع القرآن وتدوينه بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام، في الباب السابع من أبواب كتاب القرآن في البحار، في الحديث الثالث الذي هو رواية الاحتجاج. في رواية الاحتجاج وصلنا إلى هذا المقطع من الحديث، وإن منهم في نفس الحديث استعرض أمير المؤمنين عليه السلام جملة من الروايات التي فيها التبديل والتغيير. طبعا كما مر بنا ليس تبديل وتغيير لأصل متن تنزيل الكتاب، وإنما تبديل وتغيير كما مر في الحقيقة في حوامش القرآن الكريم، أسباب النزول، تأويل القرآن، تفسير القرآن، تلك التبديل والتغيير والذي وقع فيها، والترتيب في القرآن، يعني في مسارات خمسة أو ستة أو سبعة أنواع من الأمور الفنية غير المرتبطة بأصل متن ألفاظ تنزيل القرآن جرى فيها التبديل والتغيير، يعني ليس في نفس ألفاظ القرآن ولكن في الأمور الفنية الأخرى التي ترتبط بالقرآن. ومر بنا أنه كيف لها كبير تأثير في تفسير القرآن، لها تأثير عظيم في عدم الوصول حجب المعاني الحقيقية للقرآن الكريم، وهذا نوع من التجديد والتحريف، نوع من التجميد للقرآن كما نرى. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، وبقوله تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، بعد فقد الرسول صلى الله عليه وآله مما يقيمون به أودهم أود باطلهم حسب ما فعلته اليهود والنصارى. طبعا اليهود والنصارى وإن كان أقسام من التحريف لديهم، ليس من الضروري هنا التشبيه والتمثيل بما فعلته اليهود والنصارى في قسم واحد وهو تبديل ألفاظ الكتب السماوية، لا، من الأمور التي أيضا أحدثتها اليهود والنصارى تبديل الترتيب، تبديل أسباب النزول، موارد النزول، تبديل التأويل والمجرات حسب ما فعلته اليهود والنصارى بعد فقد موسى وعيسى من تغيير التوراة والإنجيل. لاحظ كيف يقول يبين أمير المؤمنين أن المراد من التحريف هنا غير التحريف في ألفاظ القرآن الكريم. ماذا يقول؟ يقول وتحريف الكلم عن مواضعه، تحريف الكلم، وهو يشير للقرآن، تحريف الكلم عن مواضعه يعني عن أسباب النزول، أحد معاني، عن معنى التأويل الصحيح، عن معنى التفسير الصحيح، تحريف الكلم عن مواضعه. وبقوله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يعني أنهم أثبتوا في الكتب ما لم يقله الله، أثبتوا في الكتب ليس يعني زيادة، أثبتوا في الكتب ما لم يقل الله، أثبتوا ترتيبا لم يقله الله بحسب هذا الترتيب، أو أثبتوا أسبابا للنزول لم يقله الله بحسب موارد تنزيله. لذلك في تعبير في روايات كثيرة ليس هكذا تنزيل الآية، يعني مورد نزولها أو تأويلها أو تفسيرها. مثلا سيما كما مر بنا لدينا تأويل قدسي من الله، حديث قدسي، لدينا تفسير قدسي من الله، ولدينا أسباب نزول. في أسباب النزول هناك أيضا مطلب ذكرناه، قاعدة أسباب النزول، قاعدة مرت لنا سابقا، هنا لها صلة بها. مطلب مهم جدا في أسباب النزول صون عن التحريف، الحفاظ عليه فقط عند مدرسة أهل البيت دون المدارس الإسلامية الأخرى، ومؤثر في صيانة القرآن عن التحريف، لكن التحريف ليس معنى تحريف ألفاظ القرآن. هذا النمط من أسباب النزول ما هو؟ بضرورة دين الإسلام والمسلمين أن القرآن الكريم تنزيله انتهى برحيل سيد الأنبياء إلى الرفيق الأعلى، هذا صحيح، ولكن تنزل الملائكة ليلة القدر بعد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في سنة السنة العاشرة من الهجرة. الآن نحن نعيش ما بعد سنة 1400، يعني قرابة 1420 23 سنة تمر على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 1423 سنة، أي مرت بنا ليلة القدر بعد رسول الله. زين، في ليلة القدر ماذا يحدث؟ القرآن الكريم في سورة القدر، في سورة الدخان، في سورة النحل، في سور عديدة أخرى، سورة غافر، سور عديدة، ينبئنا القرآن الكريم أن ليلة القدر وتنزل الملائكة فيها لا زال على قدم وساق. جيد، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وبضرورة دين الإسلام وبالضرورة عند المسلمين في أحاديث الفريقين الشيعة والسنة أن ليلة القدر لن تنقطع قط عن العام. ليلة القدر لن تزل ولا زال ولا تزول إلى يوم القيامة، هذا أيضا بضرورة أحاديث الفريقين. جيد، القرآن الكريم يبين لنا حقيقة مهمة، أن هناك صلة بين ليلة القدر وماذا؟ ونزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح. حاميم الكتاب ومين؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، مرسلين الملائكة. سورة النحل ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من أنبيائه، لا رسله، لا من عباده. سورة غافر ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من أنبيائه، لا من رسله، لا من عباده. آخر سورة الشورى أوحينا إليك روحا من أمرنا ما صمت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وهدى نهدي به من نشاء من أنبياء، لا رسل، لا من عباده، كل عباد عبادنا. المهم سور عديدة يا أخوان ترتبط بالقرآن وبليلة القدر والتنزل، أشار إليها أهل البيت عليهم السلام. منظومة ملك قرآني كامل موجود حول هذا المطلب حسب ما بينه أهل البيت. القرآن الكريم بعد رسول الله ختم الله بسيد الأنبياء النبوة، لا نبي بعده، ولا يتنزل قرآن تنزيل بعد رسول الله، يعني بمعنى ألفاظ التنزيل. إذا ما الذي يتنزل في ليلة القدر من القرآن؟ 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة، 1400 مرة، ما الذي يتنزل من القرآن؟ الذي يتنزل من القرآن نفس القرآن، هو نفسه ليس شيء آخر، هو الذي نزل على رسول الله، لكن تتجدد بالقرآن أسباب نزول. الآية الواحدة التي أبلغها رسول الله للعالمين البشرية، هذه الآية تتجدد لها أسباب نزول. كيف كان الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الآية الواحدة لها عدة أسباب نزول، يعني تتنزل عدة مرات. مثلا سورة الحمد، سورة الحمد نزلت على رسول الله عدة مرات، سميت مثاني، مثاني أحد أسباب تسميتها مثاني، مثاني لأنها ثنية، ثنية ليس ثاني، اثنين مقابل واحد، ثنية كرر نزولها، حد معاني التثنية تكرار، يعني ليس التثنية يعني مقابل ثلاثة وأربعة، حد معاني التثنية ثنية يعني كرر، مثاني يعني مكرر. الحمد السبع المثاني يعني مكرر نزولها، ولماذا يتكرر نزولها؟ أسباب النزول تتكرر. ألفاظ التنزيل هي أسباب وموارد النزول تتعدد. الآيات كالقوالب والأطر وموارد الأسباب النزول وموارد التنزيل من قبيل ماذا؟ من قبيل القوالب التي من قبيل المواد والطينة التي تتقولب بالآيات، تتشكل بالآيات. إذن هذا معنى لأسباب النزول ما مذكور عند المفسرين، لكنه يشير إليه أهل البيت عليهم السلام. فالأسباب هنا الآيات، الآية الواحدة، السورة الواحدة لها مواطن للنزول لا تنتهي. هذا أحد معاني وصف أئمة أهل البيت عليهم السلام في زيارات: أشهد أنك قد تلوت الكتاب حق تلاوته. حق التلاوة يعني ماذا؟ يعني أي آية أين تتلى؟ أين تستحق حقا واقعيا حقيقة أن تتلى تنطبق تتنزل؟ طبعا لمعنى أعمق حق تلاوته، بس هذا معنى ابتدائي أول. نعم يا حاصل مصر، ما هو الذي يعلم؟ أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله يعلمون أين يتلى الكتاب حق تلاوته، يعني أين يتنزل، أين ينطبق، أين يطبق، أين يأخذ أسباب نزول؟ بتعيين لدني إلهي. بحث واسع في أسباب النزول. زين جيد، هذا بلا شك أسباب النزول، غاية القرآن هو التنزيل والنزول، أسباب النزول وموارد النزول. هذا الباب أغلق عند المدارس الإسلامية الأخرى عندما نأوا بأنفسهم عن أهل البيت. القرآن، تنزيل القرآن بلا عشرة أهل البيت، عشرة النبي، بلا الثقل الثاني، تحريف للقرآن، تبديل للقرآن. لماذا؟ لأن القرآن معادلات، آيات كلية لابد لها من تطبيقات ومصادير. تطبيق إلهي لها، مو تطبيق بشري. مدافع إلهية في التطبيق، ليس مداقة بشرية بقدرة البشر المحدودة. لذلك الكتاب من دون أهل البيت أصلا تعطيل للكتاب، تجميد للكتاب، تحريف للكتاب، تطبقه في غير مورده. هو هذا، يحرفون الكلمة عن مواضع. كيف نتجنب تحريف الكلمة عن مواضع؟ بالثقل الثاني من القرآن الناصح. أصل غاية الكتاب والقرآن ومغزاه لا يمكن أن يقام من دون عترة النبي، لأن يعلمون مواطن نزوله، أسباب نزوله. كل عام عام تتجدد أين هي؟ بتعيين من الله تعالى. أليس القرآن يجري كما تجري الشمس، كما بين ذلك الإمام الهادي، أول من أسس قاعدة جري القرآن الإمام الهادي أئمة العلم، بعد ذلك عرفها المفسرين. تدققوا لاحظوا الآية الكريمة أو السورة الكريمة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، أليس في موارد عديدة تكون قد نزلت واستتم نزولها؟ طبعا. لكن من الذي يرعى نزولها الثاني والثالث والرابع والمكرر والتكرار؟ من؟ أليس وحي السماء؟ أليس هو سيد الأنبياء؟ جيد، على دور آخر غير دور أصل إبلاغ الآية، دققوا. هذا دور قرآني، مسار وشأن عظيم قرآني غير أصل إبلاغ الآيات والسور. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، غير أصل الإبلاغ. هذا دور ماذا؟ دور يتلو القرآن حق تلاوته. شوف لاحظ، هذا منصب إلهي مو منصب بشري، بدليل سور عديدة. هو الذي الله، هو الذي، يعني صلاحية الله مو صلاحية البشر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أول شيء ماذا يعمل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. في مقام أصل التلاوة مو الإبلاغ، ثم في مقام يعلمهم أو تبين للناس ما نزل إليهم. هذا مقام التلاوة الإلهية، صلاحية من الله بعد رسول الله. إلى من تسند لكي لا يرفع القرآن، لكي لا يزال القرآن عن موقع، لكي لا يقوض القرآن، لكي لا يجمد القرآن، لكي لا ينهى القرآن. القرآن لا زال حي. هذا من صلاحية العترة الثقل الثاني. هذا موقع قرآني يرتبط بحياة القرآن، صميم حيوية وحياة القرآن. أليش هدف التنظير؟ التطبيق. التنظير إذا كان من الله، التطبيق الأول هو من الله. النظرية من القرآن، التنفيذ والتطبيق أولا من صلاحية الله. أولا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. تطبيق صلاحية الله. هل يتصور متصور أن قرآنا يتلى ولكن هذا القرآن الذي يتلى لا يتنزل في موارد نزول؟ إذا ما الفائدة من القرآن؟ فإذا القرآن أن يصبح نظرية عامة بلا تطبيق بلا تنفيذ بلا استثمار، أعوذ بالله. إذا حياة القرآن بالتطبيق. هذا المقام، هذا الدور بعد رسول الله، هذا غير النبوة، غير أصل إبلاغ الآية، غير أصل إيصال القرآن إلى مسامع الناس. هذا تلاوة القرآن، مو تلاوة القرآن حق تلاوته، يعني المورد الحق الذي يستحق وحقيقي وحق للقرآن أن يطبق فيه. هذا مقام إمامة للرسول، إمامة الرسول، حاكمية الرسول. هذه غير النبوة، غير أصل النبوة والرسالة. أصل النبوة والرسالة مقام إنباء كلي، الإنباء هو كلي، الإخبار هو كلي. أما مقام الإمامة لا، مقام التطبيق، مقام التنفيذ، مقام التدبير. إذن القرآن فيه ولاية، يعني فيه تطبيق، فيه أسباب نزول. القرآن فيه إمامة، وليس القرآن فقط نبوة ورسالة. أوليس يوصف القرآن بأنه إمام؟ إمام فيه تطبيق. يقوم يقود أسباب نزول هذا الذي مر بنا أن ليلة القدر لا زال عند الفريقين ولا صلة بالقرآن. القرآن كتاب يقود الحياة مو ينظف فقط، يقود أسباب نزول. هنا يصير تحريف للقرآن، يحرفون الكلمة عن إمام قرآن تنزيل بلا اعتراف بلا إمام ناطق، تحريف تجنيد تعظيم الكتاب، قتل لحياة القرآن والعياذ بالله. ولا تقتل حياة القرآن، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا بعد آخر لاحظ في معنى التحريف وفي أسباب النزول. أكد عليه أهل البيت كثير، للأسف المفسرين حتى الخاصة ليس ذاك التركيز والبلورة، وهو موجود في بيانات أهل البيت. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.